نفسه ولم تفتن. والله قد خلق زينة الدنيا فتنة واختبارا للناس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أخذها ليحكمها وأنفقها في حقها وقام بدينه نجا في الآخرة، ومن أخذها من غير حقها وصرفها في غير حقها وترك دينه لأجلها هلك في الآخرة. والناس في فتنتها ما بين مقل ومستكثر، والموفق من حمل الله من فكر.
وملا قد نهج العلم والعمل، نهج البلا قد نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحب
بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلينا بزينة الدنيا ليختبر إيماننا، فقال: إن الدنيا حلوة حظوة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والدنيا حقيرة عند الله كما ورد في مجد الإسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة لها. فالدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها من ذكر الله وطلب العلوم الشرعية. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى ومولانا وعالما ومتعلما. قال سعيد بن مسيب: إن الدنيا نبلة، وهي إلى كل نبل أمن، وأنبل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. فسلام الله عليه في هذه الحكمة يشبه الدنيا بعراق الناس، وهو العظم الذي بقي عليه قليل من الأحوال، ويقصد به هنا الشيء الحقير الذي لا قيمة له، شيء لا قيمة له بيد مجنون، وهو الشخص المصاب بالغربة. أيضا الدين والمعلم من سكة التشوهات من جدها، وكان الناس في الماضي يخافون من المجنونين يتعرضون عن الشديد. فهل تجد أروع من هذا التشبيه ليكون الشيء عظيما عند طالبهم؟ وقد ورد عنه أيضا الحكم الـ224: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة وما تحت أفلاكها أن أعصي الله في نملة أسلبها جنب شعير وإن دنياكم أهرب علي من قاتل. الإمام عليه السلام أراد بهذا التعليم أن يوضع للمسلمين يضع المسلمين حقيقة الإيمان وأنها فانية وزائلة وأن عليهم أن يزهدوا فيها وأن يعملوا بالآخرة وأن يجمعوا عاقبة الإيمان
مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته العلماء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وآله الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأفراد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التوحيد بحضراتكم، وأنتم معنا في تجول شريف في رحاب سيد البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام، مع قصيدة للشاعر عبد المنعم الفردوسي. وقبل قراءتها نتعرف على سيرة الأدبية للشاعر، ندعوكم للاستماع. الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الإحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز، وعد من دور رأيه في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته تقدى وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم، معالجة نقائصها ومقدمة للاقتراحات لحل ذلك، وشارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن باع صيته وعلى كعبه. نحن في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبارزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، وشرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعاته الكبرى تحت عنوان ملحمة أهل البيت عليه السلام. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فإلى قراءتنا نختارناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
تحية البغدادي نشيدي نشيدي، وأنت له مطلع من الشمس يعلو له مطلع، وقدرك أرفع إن الثناء ولو بالمثاني به يرفع، ومجدك جاوز أفق الخلود سموا، ونفسك لا تقنع، وأنا يطاول نجم علي كتام الخلود به يشرع، طلبتك في الأفق حيث النجوم مناقب فضلك إذ تلمع، وفي الحقل ما حيث عبير الورود شمائل قدسك إذ يفرعوا، وفي موجة البحر حيث الجبال إثار بيانك إذ يجمع، وفي كل مستودع للجمال سمو الجلال به يضع. وعدت إلى لوحة في الحشر حروف الولاء بها تطبع، رأيتك فيها وأنت اليقين بقلبي، وقلبي هو الموضع وقلبي. جلب من المغريات وعيشك من وردها فالقع، وخصب من الحكم القائلات بحيث العقول به ترضع، وعهد من العدل فيه الحقول وصار بأمن فلا تفزع. يؤرق عينيك للنائمين ضمير يقض به المضجع، عسى باليمامة أو بالحجاب قنون من الجوع لا ترجع. وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه في نفسي إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع. وتلك رحى مجلت أنملا لطحن الشعير بها تسرع. وحقا وحقا بأن معاد الخلود إلى الحق مبدأه يرجع، إلى الحق مبدأه يرجع.
أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة تحية الباب الذهبي للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير.
يا رب بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا واستنقذني بالآل الأطهار بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامك يا الإكرام ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب العالمين. ندعوك يا ذا المنن والذي الآلاء يا من إليه أحسن الأسماء يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف الأرزاق يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير بك نثنى يا كبير يا
Thank you. عليا محافظا فقائدا فناصرا فدليلا فعينا حتى تسكنه أرضك فتمتعه
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الصفا، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا مهلة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط
I'm not afraid.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومنهجنا الحسني خلاصة محاضرتنا لفضيلة الشيخ حسن الصفاري، موضوع البحث هو الابتعاد عن الأحقاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. لماذا يهتم الإنسان بإزالة الأوساخ والقاذورات عن جسمه وملابسه ومكانه؟ لسببين: سبب ذاتي يرتبط به حيث يثير اشمئزازه وجود الأوساخ والقاذورات على جسم الإنسان، على ملابسه، في مكان تواجده، ذلك يثير اشمئزازه، وأيضا لأنها قد تسبب له أضرارا صحية، فمن أجل ذاته يزيل الأوساخ والأضرار. أما السبب الآخر فهو يرتبط بعلاقته مع الآخرين، لأن وجود الأوساخ على جسم الإنسان، على ثياب الإنسان، في مكان الإنسان، ينفر الآخرين منه. بينما النظافة والأناقة تكون عامل ارتياح وجذب، فهذا هو سبب آخر. غالبا ما يهتم الناس لهذين السببين بإزالة الأوساخ المادية، ولكنهم في الغالب يغفلون عن بعد آخر، عن جانب آخر، وهو نظافة القلب، وهو مركز المشاعر والأحاسيس في نفس الإنسان. كما أنك تتعاهد جسمك بالنظافة عن طريق السباحة، وكذلك تتعاهد ثيابك ومكانك، عليك أن تهتم أيضا بما هو أهم، وهو قلبك. لا تترك للأوساخ والأوضار والقاذورات أن تتراكم على قلبك، ومن أسوأ تلك الأوساخ التي تعلق بقلب الإنسان الغل، وهو الحقد، يعني وجود حقد حقد في قلب الإنسان على هذا وذاك. هذه قاذورات وأوساخ تعلق بقلبك. عليك أن تتعاهد قلبك بين فترة وأخرى حتى تزيل عنه هذه الأوساخ. وإذا كان الإنسان يزيل الأوساخ المادية لسببين ذكرناهما، سبب ذاتي وسبب يرتبط بعلاقته بالآخرين، فإن هناك أسبابا ثلاثة في الأساس لما يجب أن يهتم به الإنسان من إزالة أوساخ الغل والحقد عن قلبه. أما السبب الأول فهو أن الغل ثقل على قلب الإنسان، إنه غل على قلب الإنسان. الغل هو الحقد بكسر الغين هو الحقد، والغل بضمها هو القيد، ومنه الأغلال والقيود. وجود الغل في نفس الإنسان يعتبر ثقلا على قلبه، إيذاء لنفسه. وبالفعل هذا أمر وجداني، أنت إذا كان في قلبك عداوة حقد على أحد فإنك تشعر بثقل في نفسك، خاصة حينما تلتقي بذلك الشخص أو يذكر أمامك، ترى حالة غير طبيعية، مستفز داخليا. لماذا؟ لأن هناك حساسية معينة. أرأيتم الإنسان الذي يتحسس من بعض الأطعمة أو من بعض الروائح كيف تكون هناك مظاهر لهذه الحساسية على جسمه حينما يتعرض لها؟ كذلك الإنسان الذي في قلبه حقد على أحد من الناس، على الآخرين، أيضا هذا ثقل على قلبه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الغل داء، هذا مرض في القلب. نعرف داء الأجسام، الإنسان إذا في رجله مرض يعرف، إذا في إيده، إذا أي جارحة من جوارحه. الغل والحقد هو مرض القلوب، داء القلوب. ويقول عليه السلام: من اطرح الحقد استراح قلبه وقلبه، أريح قلب الإنسان. ويقول عليه السلام: الحقود معذب النفس وتضاعف الهم. لذلك الإنسان عليه أن ينظف قلبه من الأحقاد لمصلحته الذاتية، هو أريح نفسه، أريح لقلبه. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني أن الغل والحقد يعقد علاقة الإنسان مع الآخرين ويدفعه للعدوان عليهم. الحقد هو سبب كثير من الاعتداءات. حينما تحقد على شخص فإنك تسيء ظنه، كلمة معينة تطلع من شخص أو شخص آخر. إذا شخص علاقتك معه طيبة ما تهتم، ما تفسرها تفسير سيء، لكن ذات الكلمة حينما تصدر من شخص عندك موقف تجاهه، في قلبك شيء من تفسرها تفسير، وكذلك سائر التصرفات. إذا فالحقد سبب لسوء الظن، والحقد قد يكون سبب للغيبة، لأنك تحقد على هذا الشخص فتذكره بما يكره. والحقد سبب لتتبع العيوب. إذا عندك مشكلة ويا شخص تفتش إيش سوى، إيش عمل، تفتش عن معايبه. وأخيرا فالحقد والغل سبب للعدوان بمختلف أشكاله المادي والمعنوي على الآخرين. ولذلك على الإنسان أن يطهر قلبه من الأغلال والأحقاد حتى يستريح من هذه الدوافع التي قد تدفعه إلى المعاصي والذنوب والاعتداءات. وثالثا وهو الأمر المهم أن الحق والغل مخالف لرضا الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يكون قلبه مثقلا بالأحقاد والأضغان هذا القلب يكون بعيدا عن الله. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من خلى عن الغل قلبه رضي عنه ربه. ما أروع هذا الكلمة! من خلى عن الغل قلبه رضي عنه ربه. الإنسان بمقدار ما يحمل من أحقاد يخسر الحسنات، يخسر الثواب على أعمال الخير التي يكون فيها أن تتصلي، أن تتصوم، أن تتصدق، أن تقرأ القرآن، أن تتحج، أن تتزور. عليك أن تعلم أن الحقد إذا كان في قلبك على بعض الناس فإن هذا يذهب بحسنات أعمالك. هذا هو ما يقوله لنا الإمام المعصوم عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: الغل تحبط الحسنات، حسنات القلوب. تصلي، تصوم، تقرا قران، تزور، لكن رصيدك ما تدخل على اعمالك، ما تروح الى حسابك في بند الاجر والثواب عند الله. لماذا؟ بسبب الاحقاد والاضرار. لذلك على الانسان ان يتعاهد قلبه دائما وابدا وان ينظفه من الاحقاد والاضغان على الاخرين. من المعروف أن الطبيعة البشرية يحصل فيها خلافات بين الناس، تفاهم، خلاف، مشكلة، لكن على الإنسان أن لا يبقي آثار تلك المشكلة في نفسه. بعض الناس لا والله مر الشهور، ليش ما شفنا المناسبة الفلانية عند فلان؟ كان زواج، كان عزاء، كان شيء، أروح له دفتر أول العام، دفتر قبل كم سنة لماذا تسكن قلبه؟ وفي بعض الأحيان يصير توارث للأحقاد العائلية، أروح له وش مزبل، وخاصة على مستوى العوائل. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن أهل الجنة يشير إلى أن أهم صفة يتحلى بها أهل الجنة نزع الغل والأحقاد من نفوسهم، من صدورهم، في آيتين كريمتين. يقول تعالى في الآية الأولى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وفي آية أخرى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ماذا يعني؟ بعض المفسرين قال أنه في الجنة ما في مجال للأحقاد والأسلام، يعني ما في أي مبرر أن الإنسان يزعل على إنسان آخر في الجنة، يعيشون في سلام وفي سلم وطمئنان. وبعض المفسرين أورد روايات تدل على أنه قبل دخول الجنة يصير تصفية لهذه الأحقاد والأغلال، يعني محاسبة، الناس يقتصوا من بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لتقدير قلوبنا من الأحقاد والأغلال. اللهم وفقنا لصالح العمل، جنبنا عن معاصي، اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمات الأحياء
الإسلامية في إيران.
تنه وبعد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يحييكم بأجمل تحية وتقدم حضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا فأرفقنا. برنامج شرح الآيات يأتي في الساعة الرابعة تماما وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج من أخلاق السبطين في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة عشر. أيها الأحبة، على مدى 40 دقيقة في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والعشرين نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج كلامكم. الكتاب الصوتي يتم في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشر. قصص من الحياة في الساعة السادسة والدقيقة الثانية والثلاثين. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في بعد الساعة السادسة والدقيقة الثانية والأربعين. يليها الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة. حديقة الأطفال عند السابعة والدقيقة الرابعة عشر. نشكركم لطيب المتابعة ولا تنسونا من خمس نجاحات بأمان.
القرآن الكريم حفظ وفروض عالم.